نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله جميعا، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو محمد، نبدأ معكم معالي الشيخ هذه الحلقة بسؤاله. يقول في سؤاله فضيلة الشيخ: سؤالي عما ألحظه ويلحظه الكثير لدى كثير من الناس الذين يحملون وسائل التواصل والاتصال، نراهم يتبادلون فيها من الكلمات والتعليقات الشيء الكثير، فهل يدخل هذا في اللغو؟ وما هو اللغو وكيف يتم اجتنابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحقيقة هذا السؤال أحسب أنه مهم، ويقول فيه السائد الفاضل يعني يتبادلون فيه الذين يحملون وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، يتبادلون فيه من كلمات وتعليقات، هل تدخل في اللغو؟ لا، قد يتبادلون كلمات طيبة، يتبادلون إذا كانت مناصحة أو تذكير أو يعني مناسبات، مثلا في رمضان، في الحج، في الليالي مباركة، أدعية ساعة إجابة مثلا، ينبه بعضهم حث على أمور خيرة، وأيضا وقد تكون على صلة الرحم، على بل حتى على كف الألسنة، فلا شك أن فيها خير كثير لا شك. لكن أيضا أنا أحسب أن السائل جزاه الله خيرا يقصد شيئا آخر، يقصد فعلا أن هناك يعني تساهل من بعض حامل هذه الوسائل في تبادل، فإما تكون كلمات سيئة أو حتى سخرية، أو يعني أحيانا كلمات يضحك بعضهم بعضا وهي فعلا تحتاج إلى تأمل، فأحسب أنه يعني يشير إلى هذا. ولهذا قال: ما هو اللغو؟ ولا شك طبعا أن اللغو هو الخوض في باطل، كل خوض في باطل، وكل تشاغل بما لا يفيد فهو من اللغو. ولهذا الله عز وجل يقول في عباده: وإذا سمعوا الصالحين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالدخول في اللغو لا شك أنه جهالة، والجهالة بما تعني أنها نوع من السفة ونوع من فعل خطل للعقل وخطل التفكير. ولهذا الخوض في الباطل والتشاغل ما لا يفيد، هذا كله من اللغو. فأحسب أن السائل الفاضل يشير فعلا بعض الأشياء التي لا تفيد ويتبادلها من يتبادلها في هذه الوسائل، لا شك أن هذا داخل في هذا الموضوع. ومن هنا طلب جزاه الله خيرا يعني التنبيه على مثل هذا الموضوع. أولا لما في ذلك لا شك مضيعة للعمر ولساعاته ووقاته، ومعلوم أن العمر هو الحياة، وأن ساعات أن اليوم وساعاته ودقائقه لا شك أنها هي الحياة. والإنسان يعني خلق لغير هذا، خلق لأمور عظام من عبادة الله عز وجل والعمل الصالح، عبادة الله والاستخلاف في هذه الأرض للعمل الصالح المثمر والحياة النافعة الجادة. ومن أجل هذا كان البعد عن اللغو والإعراض عنه من دلائل الكمال والفلاح، في قول عز وجل: قد أفلح المؤمنون. بسم الله الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. لاحظ أنه جعل الإعراض عن اللغو بين فريضتين عظيمتين، بين ركنين من أركان الإسلام: الصلاة والزكاة. والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم الزكاة فاعلون. بل لعلك تلاحظ حتى يعني المقارنة بين الصلاة الخاشعة والإعراض عن اللغو، وكأن حينما يوفق العبد للحرص على الإعراض عن اللغو أنه يوفق لصلاة الخاشعة، والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إذن اللغو كما قلنا خوض في باطل وتشاور ما لا يفيد وتحدث بالمعاصي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشد وأشد، أو تروج الفواحش صلى الله عليه وسلم، أو تتبع العورات، أو تندر بالناس، وهذا مع هذا تنشغل به مثل هذه الوسائل كما قال السائل الفاضل، أو انتقاص وسخرية من الناس رجالا ونساء، ونصيب النساء في هذا كبير أيضا. فليتق الله كل مؤمن ومؤمنة. وربنا قال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، وويل لكل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ففعلا يعني كان السائل الفاضل يعني يقول: لو نظر الإنسان فيما يشغل الناس في فراغهم وغير فراغهم لرأيت فعلا ما يعني يروع من لغو الحديث والعمل، قصص منشورة في صحف، في كلمات مذاعة، في صور مبثوثة، في أغلبها لهم مع الأسف تنشغل به الأعين وتمتل به الأذان وتلوكه الألسن، وما بين كذب وبين نميمة وبين شهادة زهور وغيبة وسباب وقذف وتقعر وتشدق في وحيا قد يكون يعني تشبع بما لم يعطى وتعالي، وقد يكون استدرار المديح، وأحيانا تلاحظ مع الأسف أنه حتى بعض الناس يحاول وإن كان قد يكون ببعض يعني الخيار خاصة أيضا نشر صورهم هم في مواقع، يعني نوع من هذه كلها من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها العموم ولا سيما أهل الفضل والصلاح. وناهيك بمن يعيش فعلا يعني صفيق الوجه شرس الطبع لا تحجزه مروءة ولا يردعه دين ولا أدب ولا خلق، جعل لسانه مقراضا للإعراض بكلمات كلها فحش نسأل الله السلامة، وينهش الأعراض نهشا ويسرف التجني على عباد الله. والحقيقة يعني كما قلت يعني أحيانا قد تأسى حينما ترى أناسا يعني عليهم علامات وقار وملامح واحتشام وسيمة وجهة وهيئات يعني كبيرة، ومع هذا لا يتورع عن ثرثرة أو بذاء أو يعني يخوض في أشياء ما كان ينبغي أن يخوض فيها مثله. على كل حال فضلاء الرجال وكرماؤهم إذا سمعوا اللغو وأعرضوا عنه فيتحاشون حقيقة أن تبدر من أحدهم لفظة نابية أو عبارة ناشزة أو انتصار للنفس. وأيضا هؤلاء الفضلاء والكرامة إذا ضمهم مجلس يعني فيه لغو فإنه يبقى محافظا على وقاره وعلى حشمته ولا يفقد خلقه مع من لا خلق له. من هنا ينبغي يعني من أجل البعد عن اللغو وأخذ الناس بالأدب والالتزام الفاضل ينبغي حقيقة من الأمور منها تجنب كثرة المزاح والإفراط فيه فهو يسقط الوقار أيضا كذلك، وإن كان يسير منه لا شك مطلوب من أجل الانبساط وإشراح النفس. وأيضا كذلك أيضا ينبغي أخذ الناس بكظم الغيظ والعفو عن المسيء والإعراض عن الجاهل، يقيل العثرة ويدمح الزلة ويقبل المعذرة، وجمع ذلك الحقيقة الحرص على حفظ اللسان وفيه الخير وفيه السلامة، ولا يذهب الرشد إلا كثرة الكلام والثرثرة. ولهذا يعني خبر عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما أخوف ما تخف عليه؟ قال: فأخذ بلسانه وقال هذا. وأيضا قال لمعاذ: تكلت أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. إذن أوصي نفسي وأوصي إخواني بالحرص عن الحفاظ على اللسان والحفاظ على الوقار والحفاظ على جميع قدر ما أمكن، والبعد عن الثرثرة والبعد عن المزاح الزائد، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، أن يوفقنا للقول السديد وأن يصلح أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك منكم. لنزال أحبتي الكرام معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت لي البرنامج، هذا المستمع الكريم الذي رمز لاسمه بالأحرف عين عين واو من مكة المكرمة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أسأل أقول هل علي شيء إذا طلقت زوجتي بسبب الأمراض الوراثية والمنتشرة بسبب زواج الأقارب؟ فالأطباء قد نصحوني بالطلاق علما بأن الله قد رزقني من زوجتي بولد ولكنه مصاب بأمراض وراثية في القلب. سؤالي: هل علي إثم إن طلقتها؟ وجزاكم الله خيرا، أرجو الإجابة والتوضيح.
جزاك الله خير على هذا السؤال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يقينا ويقينا جميعا أنت ونحن والمستمعين شر الأمراض، وأن يحفظنا ويحفظ علينا يعني عافيتنا، إنه سميع مجيب. وهذا السؤال حقا ذكر العلماء الحقيقة العيوب اللي تكون فعلا بسببها يكون إما الفسخ أو الخلع أو الطلاق أيضا كذلك. أيضا أولا يعني كلمة أقدم بها، وينبغي الحقيقة إذا كان في أحد الزوجين أو حتى الخاطبين عيوب أو أمراض معدية أو يعني متعدية، فينبغي أن يبينها ولا يجحدها ولا يكتمها، لأن كتمانها من الغش وكتمانها من التدليس، وهذا لا يجوز. ولهذا ينبغي فعلا إذا كان وجد إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما يعلم من نفسه أنه يوجد عنده أمراض أو يوجد عنده عيوب، وذكر علماء عيوبا قد تكون أقل مما ذكر الشيخ بعض العيوب الوراثية، قد يكون ذكر الجذام وذكروا برص وذكروا بعض العيوب، وأحيانا قد تكون عيوب أو حتى عيوب طارئة كذلك أيضا، فهذه كلها قد فعلا تجيز أو تبيح الخلع أو تبيح الفسخ أو تبيح المفارقة. فعموما الغش لا يجوز بأي حال من الأحوال، لعموم أدلة الغش من غش وليس منا، وأيضا فيه تغرير وتدليس، وهذا ليس مقصورا على الأمور المالية وإنما حتى على أمور العلاقات الشخصية. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه بعث رجلا على بعض السقاية فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. وقضى شريح وهو القاضي المعروف المشهور في قضائه وإصابته وإجادته وهو قاضي الإسلام، قال: قضى بعدم جواز تدليس الزواج وبحق الخيار للمدلس عليه، حيث أتي برجل فقال: إن هؤلاء قالوا لي إن نزوجك بأحسن النساء أو بأحسن الناس، فجاءوني بامرأة عمشاء، فقال شريح: إن كان دلس لك بعيب لم يجوز. ابن القيم يعقب على هذا الكلام الشريح أو قضى شريح: فتأمل هذا القضاء وقوله إن كان دلس لك بعيب، كيف يقتضي أن كل عيب دلست المرأة في الزوج الرد به؟ وكذلك لو أن الزوج دلس أيضا فللمرأة كذلك أن تطالب بالفسخ. على كل حال الذي يبدو طبعا أنه فعلا وجد مثل هذا وتحقق ما ذكره السائل الفاضل الأمراض الوراثية ومنتشر بسبب الزواج، أرجو يعني أنه لا مانع يعني إذا من المفارقة لمصلحة الزوجين الحقيقة. وأيضا المجمع الفقهي الإسلامي الدولي له قرار في هذا، ولا سيما في مرض الإيدز مثلا طبعا بيعتبر أيضا هو منتشر بمعنى أنه متعدي، ذكر فيما ذكره أنه طبعا أجاز للزوجة طلب الفرقة، وكذلك الزوجة طلب الفرقة من المصاب باعتبار أن مرض أن نقص المناعة اللي هو الإيدز المكتسب مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي، وفحق السليم في طلب الفرقة. فيبدو لي إن شاء الله يعني، لكن بعد التأكد والتحقق فلا مانع، ومع بقاء لا شك خاصة لأنه من الأقارب بقاء الحفاظ على العلاقة. وقال عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع علي أرسل برسالة يقول فيها فضيلة الشيخ بأن عليه نذر 10 ذبائح، يقول: هل أستلف وأقضيها دفعة واحدة أم أقضيها على دفعات؟ أفيدونا وجهونا وجزاكم الله عنا خيرا.
كما قلنا النذر الأصل إنسان لا ينبغي أن يبادر بالنذر، والنبي نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، لكن ما دام أنك نذرت وأنا أنصحك في المستقبل ألا تنذر، وأنصح أخواني المستمعين ألا يعني يبادوا بالنذر، وإنما يتطوعون تطوعا ويعني يقدمون القربات لله عز وجل من غير نذر، يتصدقون ويذبحون لله عز وجل ويعملون أعمال الخير من غير أن ينذروا. لكن أقولها ما دام أنك نذرت فلا شك أن أصله مطلوب منك أن تبادر به ألوها بالنذر ما أمكن. فإذا كان مؤقتا كما لو قلت مثلا علي نذر بعد سنة ولا كذا ولا يوم الخميس ولا يوم الفلاني، فإنك لا شك أنه حينما يأتي الوقت وأنت لم تفي فإنه يقع بذمتك وعليك المبادرة. أما إذا كان مفتوح من غير نذرت ولم تعلقه بوقت فلا شك أنه طبعا أن ذمتك مشغولة به، ولك عليك أن يعني تجتهد قدر الإمكان أن تبادر وأن تفي قدر ما تستطيع، لأنك تقول 10 ذبائح وكانك يعني حالتك المادية ما تستطيع إلا بالسلاف. الذي يظهر لي أنه لا يلزمك أن تستدين واجتهد، فإذا كنت تؤمل إن شاء الله أن تحصل المبلغ فحسن، وإذا عجزت بالفعل فإنك تكفر كفارة يمين ولا عليك إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج، هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة جوال نصية ضمنها هذا السؤال، يقول في سؤال فضيلة الشيخ، عفى الله عنكم فضيلة الشيخ، أخي توفي رحمه الله وترك جهاز حاسب آلي، فهل انشغلت الحاسب الآلي على قراءة قرآن هل يؤجر على ذلك ويصله من هذه الخيرية ومن هذا الفضل؟
أولا الحاسب الآلي هذا بعد وفاته رحمه الله انتقل لورثة، ليس ملكا له الآن، أصبح الورثة، وقد يكون في حينما قسمته قد يكون لأحدهم ينتقل، قد يكون من نصيب أحد الورثة، فهو حينما انتقل رحمة الله ورحمه الله فإنه ما خلفه يكون ميراثا للوارث المستحق من قرابته. فالجهاز الحاسب الآلي والكمبيوتر كما أسألت كما قلت فإنه لم يعد ملكا له، وهو ملك للوارث، يصبح كل ما يسجل فيه أو يدخل فيما بعد الوفاة يكون من عمل الوارث، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، وينبغي أن يعلم هذا. أما ما تهديه الميت من أعمال فهذا شيء آخر، حينما تقول أنك يعني تريد أن تؤجر على القرآن أو على فهذا عمل من عندك أنت، وأنت جزاك الله خيرا. ولا شك أن طبعا الميت في حاجة إلى أعمال إخوانه المسلمين ولا سيما أقرباؤه، في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلى من ثلاث، ومنها من صدقة جارية وعلم وولد صالح يدعو له، وكذلك إخوانه المسلمون يدعون له. فأنت إن جزاك الله خيرا يعني اجتهدت في تقديم عمل طيب له من الدعاء ومن الصدقة ومن نحو ذلك وحج عمرة إلى آخره، فأنت مذاب. ومن ذلك أيضا إذا سجلت شيئا طيبا ويعني أو قرآن ونحو ذلك يعني ودعوت أن يكون ثوابه له، فأرجو إن شاء الله أن هذا فيه خير كثير، لكن المقصود أن الجهاز هذا هو يكون من نصيب الورثة والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو أنس يقول في سؤاله، نشاهد بعض المصلين في صلاة الرباعية يجلس في التشهد الأول ولا يتابع مع الإمام بحجة أنه مسافر وسيقصر الصلاة، فهل فعله صحيح؟ وما الفعل الصحيح الذي يجب على المسافر فعله في مثل تلك الحالات؟ وجهونا بارك الله فيكم.
لا، على كل حال إذا دخل الإنسان المسجد والمسلمون في الصلاة ودخل مع الإمام فإنه حكمه يعني حكم صلاته حكم صلاة الإمام، بمعنى أنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا دخلت فيه معه ولو بجزء من الصلاة ولو في آخرها وأنت مسافر والإمام في رباعية فإنك تتمه أربعا، فإنك تتمه أربعا، لأنه وهذا هو القول الراجح، وهذا هو طبعا مما يفيده قول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني أتموا على النحو الذي دخلتم فيه مع الإمام. فإذا كان الإمام مقيما مقيم ليس مسافرا وهو الصلاة رباعية فإنك تدخل معه وتصلي أربعا حتى ولو كنت دخلت في الجزء الأخير من الصلاة، فهذا هو الذي يلزمك إن شاء الله والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مستمعة أم جودي تقول في سؤالها، فضيلة الشيخ، عثرت على مصحف مرمي وقد أكلته الأرض، ماذا أفعل به؟ هل أطيبه وأحتفظ به أم أقوم بإحراقه؟ وما نصيحتكم لمن لا يحترم كتاب الله عز وجل؟
جزاكم الله خير على هذا السؤال. أولا لعلي أبدأ في الأخير، لا شك أنه الواجب على المسلمين أن يحترموا كتاب الله عز وجل، وإن شاء الله المسلمون يحترمون كتاب الله عز وجل، لكن فعلا يلاحظ نوع إهمال، ولا سيما مع الأسف يعني مع الطلاب والطالبات، في سواء في القرآن كاملا أو في الأجزاء، بل أحيانا مع الأسف أحيانا قد سواء بالقرآن أو كتب العلم، وإن كان القرآن لا شك هو الأولى والأهم، إنهم أحيانا حتى يلقونها في يعني في الشوارع قرب بقرب من ملقى الإمامة والكنائس، وهذا لا يجوز بأي حال، ولا سيما كتاب الله عز وجل، فلا يجوز بأي حال التهاون فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، وبعده سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث، وثم كلام أهل العلم الكلام الشرعي. فكل هذا يجب الأخت الفاضلة كانها تنبه إلى هذا وهي محقة في ذلك. أما فيما يتعلق بحرق المصحف، إذا كان المصحف لا ينتفع به ولا يمكن انتفاع به، لأنه إذا أمكن إصلاحه فيصلح، ربطه، إعادة تجليده، إعادة يعني ترتيب أوراقه ويكون كاملا ويكون مستفاد منه، لا، فينبغي أن يحافظ عليه. أما إذا كان فعلا تقطع وتمزق بحيث لا يمكن الاستفادة منه، فنعم، فلا مانع أن يحرق، يدفن الرماد في مكان طاهر، أو يدفن أيضا في مكان طاهر، وهذا كله فعله الصحابة رضي الله عنهم، أو يمزق تمزيقا دقيقا، لأن الآن وجدت يعني أدوات أو آلات تمزق تمزيقا محكما أو ناعما، فلا مانع، ثم الممزق هذا أيضا يدفن في مكان طاهر. فإذا عندنا ثلاثة، إما أن يحرق ويدفن الرماد في مكان طاهر، أو يدفن نفس الورق الممزق في مكان طاهر وبعيد عن امتهان الناس، أو يمزق تمزيقا بحيث أنه فرامات دقيقة جدا، وأيضا هذا الأوراق تؤخذ وتدفن كذلك في مكان طاهر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.